أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم على قسم من الشروط، إذا صح التعبير، أفصح عن شرطيتها في ضمن غيرها، بمعنى أن صلاة الظهر أخذت كشرط لصحة صلاة العصر في الأدلة الدالة على وجوب صلاة العصر، بين فيها أن من شروطها أن يكون قد أتي بها بعد صلاة الظهر. فإذا صلاة الظهر بحد ذاتها هي غير شرط، ليست كالسجود، ليست كالطمأنينة أو الستر أو الطهارة، أو الأمر ليس الأمر فيها كذلك، ولكن أفصح كما عبرنا عن أن صحة صلاة العصر تترتب على الإتيان بصلاة الظهر قبلها. طبعا هل أن الأدلة الدالة على قاعدة التجاوز تشمل هكذا شرط؟ من الوضوح بمكان أن الأدلة شاملة، يعني ما تقول الأدلة الدالة على قاعدة التجاوز أنني أختص بالشروط مثلا التي هي في ضمن المركب، أو الشروط التي هي كمقدمة للمركب مثل الطهارة. الأمر ليس كذلك. فإذا الأدلة فيها عموم تشمل هكذا نوع من الشروط. نعم، خصوصا إذا التفتنا إلى ما يصلح أن يكون مؤيدا، مثلا الرواية التي تقدم، إذا الإنسان مثلا شنو شك في أنه أتى بالأذان والإقامة وقد كبر تكبيرة الإحرام، طبقت على هذا الشك قاعدة التجاوز، مع أن الأذان والإقامة مقدمة للصلاة وليس كجزء من الصلاة، ولا تتوقف الصلاة عليهما. نعم، يتوقف كمالها وفضلها على الأذان والإقامة، ولكن إذن قاعدة التجاوز إذا كانت تنطبق على مثل الأذان والإقامة عند الشك فيهما، فأيضا ستنطبق على الشك في صلاة العصر، والمكلف يأتي بصلاة الشك في صلاة الظهر عند اتيان المكلف بصلاة العصر، يقول يعني أنا ما أدري أتيت بصلاة الظهر اللي هي كشرط لصحة صلاة العصر أم لا. لكن يواجهنا إشكال، هو أن الفقهاء عندما قالوا إن قاعدة التجاوز يمكن أن تنطبق على هكذا شرط، من الواضح أن انطباق قاعدة التجاوز على هذا الشرط يعني الحكم بأن صلاة الظهر قد أتي بها، هذا معنى. والحال لا يمكن الالتزام بذلك فقهيا، عندما يشك الإنسان في أنه أتى بصلاة الظهر وهو في صلاة العصر، ما يعني يفتي الفقهاء بأنه لا يجب عليه الإتيان بصلاة الظهر؟ نعم، إذا كان في آخر الوقت، نعم يقولون إنه يقضي صلاة الظهر بعد إتيان، لأن الوقت مختص. ويمكن إذا كان في أثناء الوقت يعني المشترك للفريضتين يصححون الإتيان بصلاة العصر، لكن أيضا يوجبون الإتيان بصلاة الظهر، يعني ما تسقط صلاة الظهر. فكيف تكون شرط والحال أن الفقهاء لا يفتون بسقوطها، مع أن تطبيق قاعدة التجاوز المفروض أن تطبيق القاعدة يعني الالتزام بتحقق صلاة الظهر، وأن المكلف قد فرغ وأتى بها. هنا صاحب المنتقى حاول أن يفكك وقال إن مفاد قاعدة التجاوز يعني لا يدلل على الأمرين، بل هو يقول لك احكم بتحقق ووجود صلاة الظهر بمقدار شرطية الشرط، يعني المترتب عليه صلاة العصر، ولا تحكم بأن صلاة الظهر قد تحققت. يعني ممكن أن نفكك نقول بين أمرين، نحكم بصحة صلاة العصر طبقا لقاعدة التجاوز، ونبني على وجود صلاة الظهر لكي نصحح الإتيان بصلاة العصر، ومن ناحية نقول الأدلة دللت على لزوم الإتيان أيضا بصلاة الظهر. لكن ما أفاده صاحب المنتقى فيه خدشة واضحة، خلاصتها كالتالي: كيف نقول إن صلاة الظهر تحققت ليترتب عليها صلاة العصر من ناحية، ومع ذلك نقول يجب الإتيان بعد الفراغ من صلاة العصر بصلاة الظهر؟ يعني الالتزام بالأمرين من الناحية العرفية فيه شيء من التهافت. إما أن نقول نعم أن الحكم بالإتيان بأن صلاة الظهر قد تحققت طبقا لقاعدة التجاوز لا يوجب علينا أن نأتي بصلاة الظهر، يعني يصير هناك توأمية وتلازم بين تطبيق قاعدة التجاوز والبناء على تحقق صلاة الظهر. وإما أن نقول إن قاعدة التجاوز لا تجري ها هنا، وبالتالي يجب على المكلف في أثناء صلاة العصر أن يصلي الظهر أولا إذا كان هناك وقت، ومن ثم يأتي بصلاة العصر بعد الجمع بين الأمرين. من الناحية العرفية لا يخلو عن وجود تهافت. نعم، اللهم، اللهم كما عبرنا، اللهم إلا أن يقال. هكذا يستفاد من الأدلة. دليل قاعدة التجاوز يقول طبق قاعدة التجاوز. ودليل الذي يقول في مثل هذه الحالات، مثلا عندنا دليل خاص يقول إيتي بصلاة الظهر بعد انتهائك من أداء صلاة العصر، في مثل هذا نقول نعم بادئ ذي بيد، هناك تهافت، لكن الدليل دل على الإتيان بالعمل بهذه الكيفية. فإحنا في الحقيقة بين أمرين، إما أن نقول لا تجري قاعدة التجاوز في مثل هكذا فرض، أو نقول إنها تجري ونصحح وجود صلاة الظهر. لابد أن نقول هكذا من الناحية العرفية، جريانها يعني استلزام جريان قاعدة التجاوز تمامية وتحقق صلاة الظهر قبل صلاة العصر. نعم. من خلال هذا الكلام المتقدم ينبغي أن نوضح أمرا له أهمية، يعني اتضح لدينا وبان عندنا أن الشروط التي نحن نبحثها على أقسام كما مر علينا. ذكرنا أن بعض الأقسام ينبسط على المشروط ككل، بعض الأقسام كالستر يمكن أن يكون شرط لكل جزء، جزء من أجزاء المركب دون انبساط. بعض الأقسام هو كهيئة للمركب، وبعض الأقسام هو مقدمة للمركب كالطهارة، ولكنه أيضا ينبسط على كل أجزاء المركب. واضح أن من خلال مطاوي الكلام المتقدم أن الشروط لها أكثر من حيثية. فمثلا بعضها كأجزاء الصلاة، كل جزء منها، السجود هو جزء من الصلاة، ولكنه أيضا هو شرط لتحقق ماهية الصلاة ككل. أي يعني الصلاة ما تتحقق إلا بالسجود، إلا بالركوع، إلا ببقية أجزائها، ولا لا تكون صلاة. طيب، في بعض الشروط مثل الاستقبال، الاستقبال شرط ولكنه له وجود أيضا يمكن أن نعبر عنه بما مر علينا التعبير، بما مر علينا من تعبير، وجود ينبسط على جميع أجزاء المركب، وقد أمر به من لدن الشارع بأمر واحد، يعني قال صل مستقبلا للقبلة. نعم، فولوا وجوهكم شطره. هذا الاستقبال والتوجه نحو القبلة ما هو معناه؟ معناه أن كل جزء جزء من الصلاة لابد أن حتى يكون من أجزاء المركب لابد أن يتوافر فيه التوجه نحو القبلة. أيضا أن بعض الشروط الأمر فيها ليس كذلك، وإحنا عبرنا مثل الستر قلنا، وحتى الطمأنينة يمكن أن تكون شرط لبعض الأجزاء دون بعضها الآخر مثلا، ممكن. وقسم من الشروط الذي ينبسط على المشروط ككل قد يكون لابد أن يؤتى به في كمقدمة للمشروط. فإذا الشروط على أنحاء وأقسام، أكثر من قسم. بعض الشروط من الواضح إجراء قاعدة التجاوز فيها، كأجزاء الصلاة مثلا الركوع السجود، هذه واضح أنه تجري قاعدة، مورد القاعدة، مورد القاعدة. أما بعض الشروط الأخرى وهي التي وقع فيها خلاف مثل الاستقبال، فهل تجري فيه قاعدة التجاوز أم لا؟ والحال أنه شرط لجميع وجملة أجزاء المركب. نعم، قد يقال إن هذا القسم وهو الاستقبال كما مر علينا لا تصدق أو لا يصدق تطبيق قاعدة التجاوز عليه. لماذا لا يصدق؟ لأنك ما يحصل عندك خروج عن شيء ودخول في شيء غيره، ما يصدق. طيب، أما ما كان من قبيل مثلا الطمأنينة أو الستر، هذا يمكن أن يكون كأجزاء المركب، يعني يصدق عليه التجاوز. وما كان من قبيل هو شرط وينبسط على الكل، لكن لابد أن يؤتى به مقدمة لهذا الوجود نعم المتكثر والمتحصص كالصلاة مثلا بالنسبة إلى الطهارة. فهذا على الخلاف الذي ذكرنا يمكن أن يقال بجريان قاعدة التجاوز فيه، ويمكن أن يقال بأن قاعدة التجاوز لا تجري. ليش؟ لأن هذه الطهارة وهذا الوضوء الذي انبسط على جملة الأجزاء ما راح تصدق قاعدة التجاوز فيه، لأن ما في خروج عن شيء والدخول في غيره إذ انبسطت الطهارة على جميع أجزاء المركب. ويمكن أن نأتي بتأويل لإجراء قاعدة التجاوز كأن نجعل الاستقبال أو الطهارة المنبسطين على جميع وجملة أجزاء المركب، نجعل هذا بمثابة وجود متعدد اللي قلنا لا نحتاج إلى النظرة الدقية وإنما نكتفي بالنظرة العرفية. طيب، ويمكن أيضا أن يشكل علينا بما مر بأن هذا الوجود الذي هو الاستقبال المنبسط على الكل أو الطهارة، هذه شلون نفكك بين الأجزاء فيها؟ يعني ما يصدق أن المكلف خرج من جزء ودخل في غيره المترتب عليه. على كل، فإذا قبلنا صدق قاعدة التجاوز على هكذا نسق من الشروط مثل الاستقبال مثل الطهارة، فحينئذ بعد واضح لا إشكال في ذلك. يعني تصير المصادق من مصادق قاعدة التجاوز. أما إذا لم نقبل قلنا القاعدة لا تجري، لأن ما يتحقق شرطها وهو الخروج من شيء والدخول في غيره، بعد ما عندنا إلا قاعدة الفراغ في هذه الأمور. طيب، من جملة المباحث التي أيضا ينبغي التوجه إليها والالتفات، ما ذكرناه فيما تقدم من أن قاعدة الفراغ تختلف عن قاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ مجراها عندما يكون الشك في صحة المركب، أما قاعدة التجاوز عندما يكون الشك في جزء أو شرط من أجزاء المركب وشروطه بناء على جريان قاعدة التجاوز في هكذا موردين. هنا أيضا عندنا كلام، هل قاعدة التجاوز، هل قاعدة الفراغ كما تجري عند الشك في صحة المركب ككل ممكن أن تجري كقاعدة فراغ عند الشك في صحة جزء من أجزاء المركب؟ جزء، بمجرد أن أشك في جزء لا أطبق قاعدة التجاوز وإنما أطبق قاعدة الفراغ. ليش؟ ينبغي أن نلتفت إلى شيء، لأن معنى الشك في تحقق الجزء يلازمه الشك في صحة الجزء، إذا لم يتحقق يعني ما أتيت به، يعني غير صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، نعم، أنه قاعدة الفراغ قد يقال أنها لا تجري عند الشك في جزئية أي جزء من أجزاء المركب، وإنما الجاري هو قاعدة هو قاعدة التجاوز مو الفراغ، التجاوز. أي لكن عندنا نمط من الروايات فيه عموم وإطلاق، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه. هذا مو من موارد قاعدة التجاوز وإنما من موارد قاعدة الفراغ، يعني حتى لو كان المشكوك فيه هو كجزء أمضه، يعني قل بتحقق ذلك الجزء، فتصير قاعدة الفراغ أيضا شاملة لموارد قاعدة التجاوز. نعم شاملة. طيب إذا كان هنا شك في جزء وأجرينا قاعدة التجاوز، قد يقال إن إجراء قاعدة الفراغ يصبح لغوة لا قيمة له. يعني كلا الموردين ما نحتاج أن نجري في هذا المورد الواحد كلتا القاعدتين، هم قاعدة التجاوز هم قاعدة الفراغ، ما نحتاج إلى ذلك. قلنا قد يقال ذلك، والجواب طبعا الشيء الواحد قد تجري فيه أكثر من قاعدة بلحاظ وجود اختلاف، ولو كان هذا الاختلاف مو جوهري، هو اختلاف حيفي، اختلاف حيفي. بما مثلا ها هنا نقول إن الشك في صحة المركب تارة يكون ناشئا عن الشك في صحة بعض أجزائه، والحال أننا لم نخرج عنه ومنه، ولكن ندعي أن قاعدة الفراغ تجري. ليش تجري؟ لأن الفراغ له صور، بعض الصور نكون قد فرغنا من الشيء، يعني أتممناه بشكل تام، وأخرى ماذا نقول؟ نعم أتممنا ركوعه، أتممنا سجوده فقط ليس إلا. فإذا التمسك ببعض الروايات الدالة على صحة إجراء قاعدة الفراغ عند الشك في جزء مركب يكون تاما، يعني تجري قاعدة الفراغ تجري، ولا يختص الجريان بقاعدة التجاوز فقط. أما ما ذكرناه وهو الفارغ الحيثي، يعني لماذا نحن لا نأخذ بجريان القاعدة قاعدة التجاوز ونقول لا حاجة لإجراء قاعدة الفراغ، يكفينا إجراء قاعدة التجاوز لإثبات تحقق ذلك الجزء المشكوك في تحققه. وقد يقال كل شك في جزء من أجزاء المركب، نعم بما أن له حيثيتان، حيثية أن الشك في أصل وجوده، وحيثية أن الشك في صحته، صحة الجزء. فقد يقال إنه إن كان الشك في أصل وجوده فهو مجرى لقاعدة التجاوز، وإن كان الشك في أصل صحة الجزء فهو مجرى لقاعدة الفراغ. يعني يصير المدار في إجراء القاعدتين بلحاظ اختلاف الحيث فيهما أو بينهما، يعني بين القاعدتين، ولا مانع من القول بإجراء قاعدة الفراغ باعتبار حيثية الشك في صحة جزء المركب، أو إجراء قاعدة التجاوز مو لأجل الشك في صحة ذلك الجزء، وإنما الشك في أصل تحققه. طيب فلا مانع إذن، النهاية أو نهاية المطاف، لا مانع من القول بجريان القاعدتين معا بناء على تعددهما، في أجزاء المركب بغض النظر عن أن يكون الشك لأحدى القاعدتين في أصل وجوده والثانية في صحة الجزء، يعني القاعدتان تجريان حتى لو أغمضنا النظر عن هذا التفريق الذي أوردناه. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.